Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعين الأوفياء، وأسعد هذا الأسبوع باستضافة الكاتب والناقد الأستاذ عبد النبي داشين. أستاذ عبد النبي، أهلا وسهلا بك وسعيدة بوجودك معنا اليوم عبر ميديا.
أهلا وسهلا أستاذ اعتماد، وأنا أسعد طبعا لأنه يشرفني أن يكون هذا المرور في هذا البرنامج المتميز الذي أعتبره شخصيا إشراقة في مشاهدينا الثقافي، فتحية لكل مجهوداتك وتحية لكل الطاقم الذي يرافقك.
من لطفك، وهذه شهادة نعتز بها كفريق هذا البرنامج. أستاذ عبد النبي، قبل قليل أشرت إلى لا أحد ينتظرني، عنوان أضمومتك القصصية، وفي الحقيقة نحن انتظرناك طويلا وانتظرنا عودتك بخير وبسلام من الوعكة الصحية التي ألمت بك، وأريد في بداية هذا الحوار أن تطمئننا جميعا نحن الذين انتظرناك.
طبعا عندما قلت لا أحد ينتظرني ضمنا فلا وعي أن الكل سينتظرني.
نعم.
وهذا الانتظار هو الذي خفف آلام تلك الوعكة الصحية، لأنه كانت مريرة ولكن في العمق فيها مسافة بيني وبين الحياة، وأيضا بيني وبين تأملاتي. إذن كما يقول نيتش، الضربة التي لا تقتلني تقويني. إذن فهذه الوعكة أعطتني أفقا آخر للتفكير والتأمل وإعادة ترتيب علاقتي بذاتي وبالحياة عامة. فشكرا لكل الأصدقاء الذين دعموني وأشعرني بدفء لا يمكن أن أنساه.
وأنت تستحق، نتمنى لك الصحة والعافية أستاذ عبد النبي داشين. طبعا الحياة تستمر، وعدت بإصدار جديد بعنوان همس الوردة ظل الفراشة ومضات وانثيالات. هذا الكتاب صدر عن دار خطوط وظلال بالأردن، وفيه نصوص مفتوحة مع بعض الأقصصات كذلك.
نعم أكيد، فحاولت ما أمكن أن أنزاح عن التنميطات الإبداعية، فقلت لماذا لا يكون هناك كتاب فيه نصوص مفتوحة على آفاق أخرى، وأن يكون نقطة تقاطع بين الشعر، بين الأقصوصة وبين الومضات وبين الخواطر. فهذا النوع من التآليف لا أظن أننا ننتبه إليها، لذلك هذا الخصوصية هذا الكتاب بالدرجة الأولى، لأنه جاء في فترة الألم وفترة المرض. لذلك تمرت على كل الأشكال السردية والأشكال الكتابية، فجاء في هذه الصيغة على أساس أننا سنجد فيه نصوصا تتجاور، قد لا تتجاور خارجيا ولكن داخل الكتاب هناك نوع من التجاور، ثم هناك نوع من انفساح في بلورة المشاعر والأحاسيس. فمقطع مثلا في القصة القصيرة جدا يتيح لي إمكانية معينة، عندما أنزاح إلى خاطرة أيضا أستطيع أن أفتح نافذة.
وربما هذه العملية ليست سهلة أستاذ
أكيد عمبي. أكيد، لأنه في النهاية هذا من السهل الممتنع، كيف نجمع مثل لعبة البوزل هذه القطع المتناثرة، كيف نجعل لها شكلا نهائيا؟ بمعنى لابد، رغم أنها نصوص مختلفة شكلا ومضمونا، ولكن هناك خيط ناظم يربطها، وهذا هو المراهن عليه. لذلك بالفعل ملاحظتك لماحة عندما تمت الإشارة إلى أن هذا ليس بالسهل.
نعم.
الصعوبة تكمن من هذا الإطار.
نعم، وكما قلت السهل الممتنع، والكتاب سيكون حاضرا في المعرض الدولي للنشر والكتاب.
نعم، في الرباط
في
إن شاء
نهاية
الله.
أبريل. نعم.
طبعا.
طيب، قبل هذا الكتاب أصدرت مجموعتك القصصية بعنوان لا أحد ينتظرني، هذه المجموعة أستاذ عبد النبي التي حاضر فيها الغياب، الوحدة، الانكسار، هناك حزن ربما يخيم على معظم هذه النصوص أو القصص، وعددها 26 قصة في هذه الأضمومة.
أكيد، لأنها نصوص وكبس كما قلت هذه الفترة العصيبة التي عشتها، وهي نصوص كما تفضلتي عن الغياب، عن الفقد، عن الجروح الشفيفة. لذلك حاولت ما أمكن أن أبعدها عن الترسرة اللغوية. تلاحظين بأنني عمدت إلى نوع من التكتيف في الصعب والشديد.
نعم، معظم القصص فيها تقريبا صفحة ونصف، مثلا قصة بعنوان شريط نصف صفحة تقريبا، وهذه عملية ليست بسهلة نهائيا.
أكيد، لأنه في النهاية المجموعة تدعو إلى الإنصات إلى ما لم يقل وليس ما قيل، وهذا هو الأساس. بمعنى لو انخرطت في نصوص عادية واستهوتني تجربة تفصيل السردي لما أحسست بذلك. ثم هي أيضا تعكيس بشكل مرئوي الحالة النفسية التي كنت عليها، نوع من الضغط السيكولوجي. ثم محاولة أن أجد هذه الكتابة أحيانا تكون كما تفضلتي بنوع من التلغرافية المقتضبة. إذن معنى ذلك أنني استعملت نوع من المحو تفاصيل حتى لا أتقل النص وأحتفظ على جوهره فقط، بمعنى أن أعمد إلى نوع من التلميح بدل التصريح. ما كل شيء يقال.
نعم، تدع للقارئ أن يقرأ ما بين السطور.
أكيد. نعم. وإلا لم استطاع أن يتجاوب معها بالشكل المطلوب. لذلك كنت ألح دائما على أننا يجب أن ننتبه إلى أن المجموعة تدعونا إلى الإصغاء إلى ما لم يقل. هي فقط مفاتيح، هذه النصوص مفاتيح لاستكناه عوالم عميقة جدا، لأن كل كتابة تنطلق من ما هو السيكولوجي قدرها أن تكون كذلك. بمعنى الأشياء اللا مفكر فيها والأشياء الثاوية في لاوعينا كيف نخرجها؟ المشاعر لا تترجم. صحيح. وهذه صعوبتها. لذلك نحن نعبد الطريق للقارئ ليصل إلى هذا المبتغى.
نعم. طيب، كما ذكرت أستاذ عبد داشين، لا أحد ينتظرني، كتبتها في ظرف خاص. كيف ساعدتك الكتابة ربما على الشفاء، أو كيف يمكن أن تسهم الكتابة في الإبراء من الألم، من الكلوم؟
جميل جدا، لأنه هذا سؤال في نوع من الإصغاء إلى التجربة. تجربة الألم هي مهمة جدا، على اعتبار أن هذا المرض يتحول إلى مداد للكتابة. بمعنى بدل أن أسلم نفسي لهذه اللحظة التي ينهار فيها كل شيء، حاولت ما أمكن أن أستنجد بالكتابة. فالكتابة كانت نوع من المقاومة، نوع من الميكانيزم الذي يدعوني إلى أن أتجاوز اللحظة، لأنه اللحظة رهيبة والانتظار ما أصعب الانتظار. وأيضا لحظات المصحات الطبية ولحظات الانتظار في قاعة الانتظار كلها عوالم لا يمكن أن تمر بدون أن يكون هناك وشم في وجداني. إذن معنى ذلك لم أتعامل معها بشكل سلبي، لم أستسلم لها، حاولت استثمارها بشكل آخر كنوع من المقاومة، مقاومة الإحساس بالألم. فعندما انتهت الكتابة اكتشفت بأنني انتصرت أولا، لأن كنت في عناد مع لحظة المرض. ما معنى أن يعجزني المرض عن الفعل؟ لأن الكتابة هي أسمى تعبير عن الوجود. إذن عندما أنجزت كتابا كانني أقول للمرض كل ألمك لم يفلح معي، بل بالعكس استطعت أن أكون إنسانا آخر في حياة أخرى.
نعم، وهذا انتصار جميل، ونحن سعداء بهذا الانتصار. نعم، أستاذ عبد النبي داشين. طبعا قبل قليل تحدثنا عن أن السهل الممتنع ربما يميز كتاباتك، وهناك أيضا خاصية أخرى تميز كتاباتك خصوصا القصصية أستاذ عبد النبي، وهي تقنيات ربما السينما، وذلك راجع كذلك إلى شغفك بهذا الفن الجميل كذلك. ونجد ربما هذه التقنيات في معظم مجموعاتك القصصية.
أكيد أكيد، على أساس أن أولا هذا النوع من الكتابة يعطيك فرصة أخرى، لأنه عندما أكتب جملة أتخيلها مشاهديا، تخيلها بصريا، ثم كيف نحرك اللحظات، ثم كيف نحرك الشخوص، كيف نؤتت الفضاء الذي تتحرك فيه. بمعنى التقى ما هو في ذاكرتي البصرية من مشاهدات للسينما، وقام بدعمي هذا الأسلوب الذي أكتب به. إذن معنى ذلك أن الكتابة حتى لا تسقط في التقريرية لابد أن تطعم بفنون أخرى، بالتشكيل أيضا، بما تفضلت بطرحه حول الجانب السينمائي. فهناك نوع من الكتابة باللقطة، وأيضا كيف يبنى المشهد، ثم التعبير عن هواجس الأشخاص أو الشخوص التي نكتب عنها. فأتخيلها كأننا مثلا في نوع من اللقطة المكبرة بلغة السينما، عندما نجد شخصية تهيمن ونقرأ حواسها من خلال مثلا النظرات، من خلال لحظات الصمت. إذن التقاط التفاصيل كأنها كاميرا تقوم بمسح البانورامي للشخص ولمحيطه. إذن هذا ما جعل هذا النوع من الكتابة كما تفضلت في القسم الأول من سؤالك أنها تستوي على نار هادئة، لأنه إذا لم تكن الكتابة على هذه النار الهادئة لا يمكن أن تعطي نكهة خاصة، لأنه الكتابة السريعة سرعان ما تتلاشى. إذن ما ينمو بطيئا يستمر صحيح طويلا.
تماما. وهناك أيضا حضور للغة الشعرية كذلك، هذا أمر لا يمكن ألا نتحدث عنه. كيف يغذي الشعر النثر أستاذ عنفي؟
أكيد، لأنه الشعر هو أسمى تعبير وجد في الوجود الإنساني. إذن فحتى لحظات القسوة نكتب عنها بشاعرية، بمعنى كأننا ننحو نحو ما يمكن تسميته الآن في التفكير الفلسفي بجمالية القبح. ما هو قبيح قد نسنده بلغة شاعرية حالمة تعطينا كيف نرتقي بواقعنا إلى واقع الحلم، واقع جميل، واقع في نوع من الإحساس بعدم تمكن قبح الواقع من أسرنا. إذا اللغة الشعرية هي نوع من الانفلات من قبضة كل ما هو قبيح وكل ما هو غير جميل.
نعم، جميل ما قلته أستاذ عنبي. وطبعا قبل لا أحد ينتظرني، هذا النص الذي صدر عن دار الثقافة لنشر وتوزيع، وبالمناسبة النص الذي أنهكك أثناء الكتابة كما أخبرتني سابقا. صدرت مجموعتك القصصية الأولى بعنوان رائحة الورث قبل أكثر من 3 عقود، 30 عاما. أستاذ عنبي، أين احتجب القاص خلال هذه الفترة؟
القاص دائما موجود، أين احتجب القاص الذي لم ينشر؟ لأنه الكتابة إذا أخذنا بنوع من الاستسهال لا يمكن أن تعطينا ما نريد.
صحيح.
أنا دائما أؤمن باحترام، بضرورة احترام ذكاء القارئ. الحقائق موجودة في الواقع، لا يحتاجنا القارئ لنكتبها. وقديما قال الجاحظ: المعاني مطروحة في الطريق، ولكن كيف نوصل هذه المعاني هو الإشكال. إذن فإذا لم أكن سأقدم إضافة لا يمكن أن أطرح كتابا للتداول. إذن ضروري من هذا الاحترام الذكاء، لأننا نعرف ذكاء المتلقي، فلا بد أن نعطي ما يحترم هذا الذكاء. إذن المسافة كما تفضلت كانت فاصلة زمنيا، ولكن كان فيها نوع من الإنصات، نوع من الانكتاب المستمر. أنا كنت أيضا أنكتب، استجمع كل النصوص وتتخزن في اللاوعي، مثل ما يقع مثلا في المياه الجوفية، نعتقد أنها تتلاشى ولكن سرعان ما تنبثق. نعم. في لحظة. صحيح. ما
نعم تماما. وطبعا رائحة الورث في طبعتها الثانية أضفت إليها ملحقا.
صحيح.
صدى.
صدى هو القراءات النقدية التي كتبت حولها وقد لاقت استحسانا طيبا، وكنت سأفرد تلك القراءات في كتاب آخر، ولكن استحسنت هذه الطريقة أن أجمعها ليبقى النص والصدى، أي تأمل إذن معنى ذلك أن هذا النص أيضا أخذ مني وقتا طويلا قبل أن أطرحه للتداول، لأنه من البداية مبني على مفارقة، فرائحة الورس والورس كنبتة لا رائحة لها.
نعم.
إذا البحث عن المفتقد والبحث عن الأشياء التي يمكن أن تعطي لحياتنا معنى. ومنذ هذه المجموعة هناك استعمال لتقنيات السينما، هناك نص سيناريو عن حياة لسان بن الأبكام، أيضا تقنيات التقطيع المشهدي. إذن كأنها كتابة تقنية، لذلك هذا الاهتمام بالكتابة السينمائية رافقتني منذ البداية، وكانت أيضا ديدني في جعل كتابتي تنحو منحا خاصا ومميزا. فإذا لم أكون كذلك لا يمكنني أن أكتب.
وهذه هي كتابة عبد بيدشين. طبعا صدرت لك مجموعة من الكتب الأخرى غير القصة أستاذ عبد، من بينها شعرية العنف، هذا الكتاب صدر عام 1999 أعتقد، وكذلك الكتابة والحياة، وفيها نصوص عن الأدب والسينما والحياة واستراتيجيات تنمية القراءة. هو دراسة ربما لواقع القراءة أو المطالعة الحرة، خصوصا في المدرسة المغربية بشكل محدد، وفيه مجموعة من المقترحات أيضا لتنمية القراءة. اليوم في لحظتنا الراهنة أستاذ عبد، بكيف تتصور استراتيجية تنمية فعل القراءة في مجتمعنا وفي مدرستنا طبعا؟
نعم، وده سؤال إشكالي، طرحت معضلة إشكالية ولكن مهم جدا، لأنه كل ما قلناه عن الكتابة إذا لم يكن مدخل الصحيح هو القراءة فمن العبث أن نتحدث عن أي شيء. إذا مشكلتنا في القراءة أننا دائما تصورناها على أنها اهتمام لقطاع خاص. إذا لم يتم التعامل مع القراءة بشكل عرضاني، بمعنى كل
انخراط كلي بالفعل لكل فعاليات المجتمع،
كل فعاليات وكل مؤسسات وحتى كل وزارات، بمعنى يجب أن تكون شأنا وطنيا. لا يمكن أن نقضي على هذه المعضلة، لأن القراءة فيها نوع من التربية على القراءة، الآن يتحدث عن هذا المفهوم. لذلك لماذا لم تفلح مثلا بعض التجارب التي كانت موسمية وفيها نوع من الاستعراض للحظة؟ لا يمكن أن نفرض على الشخص أن يقرأ، لا بنوع من السلاسة ولا من لا إكراه في القراءة.
لدينا في البرنامج فقرة ثابتة وهي عبارة عن رسالة يوجهها ضيفنا، ولك الكلمة أستاذ عبد المبيد، تفضل.
وما دمت طرحتي مسألة القراءة، لن نجد أكثر من هذا المفهوم لكي نتداول فيه. طبعاً أنا مطمحي أن نكون ذات يوم مجتمعا قارئا، وأن نتمتع بما يسمى بالدخول الثقافي، بمعنى أن نؤسس لتقاليد ثقافية، وهذه التقاليد الثقافية لابد من اعتبار القراءة كما قلت هي المرتكز لبنائها. ولكي نجعل من ناشئتنا ناشئة قارئة، أولا يجب أن نؤسس لها من المراحل الأولى. فالمفارقات التي لا أستسيغها أن الكتاب هو وسيلة لإيقاظ الهمم، لإيقاظ النفوس، ولكن هناك مفارقة تثير سخريتي أحيانا، عندما نجد شخصا يقول سأخذ كتابا لأجلب النوم. هذا وضع كاريكاتيري.
كيف ننظر للكتاب وللقراءة؟
صحيح. هذه النظر وهذه التمثلات هي التي يجب الاشتغال عليها. لأنه بدل أن نحول الكتاب كما قلت إلى لحظة وعي ولحظة يقظة، يسير والمجلبة للارتياح وللنوم. إذن معنى ذلك يجب أن تكون هناك مادة للتربية على القراءة في مدارسنا. أيضا يجب أن يكون اهتمام بالقطاع، قطاع النشر وهو أساس، على اعتبار أننا لا يمكن أن نكون مجتمعا قارئا ولم نخلق تلك التقاليد في النشر بالمفهوم الصحيح والعلمي للتداول. مسألة أخرى تثيرني، فهي مسألة القدرة الشرائية. هذا حق أريد به باطل، قد أشتري شيئا آخر بأقل تكلفة الكتاب، بمعنى ليس هو الذي يحول دون شراء الكتاب،
دون القراءة. نعم.
هذا نوع من الهروب إلى الأمام فقط، لأنه لم نستطيع لحد الآن أن نرسخ في القراءة. وأنا أؤكد على الكلمة، لأنه ضروري من الترسيخ. لذلك التجديد في الكتاب استراتيجية تنمية، كيف ننمي فعل القراءة. فعل القراءة موجود، ثم يجب أن نحارب في مدارسنا ربط القراءة بالامتحان. عندما نربطها بالإكراه ينتهي عشقها. نعم. القراءة عشق، يجب أن نحولها إلى متعة،
ويتحول كذلك تمثلها لدينا.
أكيد.
على كل أنا أتمنى من الجهات المسؤولة التي يمكنها فعلا أن تغير وأن تساهم في ترسيخ فعل القراءة أن تعود إلى هذا الكتاب استراتيجية تنمية القراءة. أستاذ عبد النبي، وشكرا على هذه الرسالة المهمة فعلا. قبل أن نختم هذه الحلقة، أستاذ عبد النبي، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
أنا أحاول الآن أن أعيد بعض التجارب السابقة، وأيضا رجعت إلى كتب أو إلى الشعر القديم، لأن عندي واحد نوستالجيا خاصة له. فتجارب مثلا في المعلقات والتجارب الأخرى، لأترك فسحة من الرواية، لأنه أدمنت قراءة الروايات وقراءة الحديث.
الآن الفرصة نعم لقراءة الشعر،
ولكن عندي حنين إلى لحظة التيه التي عاشها الشاعر الجاهلي، ولحظة أيضا البحث عن الذات.
نعم. وهو شعر جميل، ومن الجيد أن نعود لقراءته ما دمنا تحدثنا بشكل موسع.
أكيد.
عن القراءة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد النبي داشين، وسعيد جدا بوجودك معنا.
وأنا أسعد، وشكرا لكرم وجودكم الثقافي. تحية لك، ودائما أتمنى لكل مشاريعك أن تكون في هذا المستوى الذي نطمح إليه. تحية لكل الإخوان الذين يرافقونك ويقدمون هذا المجهود.
شكرا لك أستاذ عبد النبي داشين، وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.